بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة.
الله أكبر. الفريق الثالث،
الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
الله أكبر. وهذا بالنسبة للولاة لا، لم يتحقق إلا في الخلفاء الراشدين التحقق التام، لم يتحقق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر بن عبد العزيز. وأما من سواه يعني فهم متفاضلون متفاوتون، خلفاء المسلمين في القرون متفاضل، تارة يعني تتحسن الأحوال وتارة تتردى وتسوء، وهكذا وهكذا. الله لا 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 الله وأما دول الكفر هذه المتعاظمة المتكبرة المغرورة التي يغتر بها أكثر الناس، فعندهم جوانب يعني حسنة في أمر التدبير والسياسة، عندهم جوانب حسنة، لكنها لم تصدر عن إيمان بالله واليوم الآخر، إنما هي يعني من أجل يعني إقامة رئاساتهم وولاياتهم وحكوماتهم. ولهذا إذا أراد الواحد يعني يرشح صار يتبجح ويدعو النساء أفعلكم وأسوي لكم وأجيب لكم وكذا وعود، يعني كلها حول يعني هذه المصالح. ثم إنهم في الجوانب الأخرى من أسوأ وأتعس خلق الله في باب الشهوات وفي باب يعني فهم يعني غارقون في الشهوات البهيمية، حكوماتهم وشعوبهم، لأنهم كما مثلهم يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل النار والنار مثلهم. ثم إنهم مع يعني هذه الجوانب في سياساتهم إنما هي مع شعوبهم، أما مع الآخرين فهم الظالمون المعتدون. وهذا من نفس اليهود ومن منهج اليهود الذين كان الله فيه، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني فاليهود يستحلون ظلم من عداهم، يستحلون ظلم من عداهم في النفوس وفي الأموال. ولهذا هذه الدول تتسلط على الشعوب الضعيفة بما يسمى الاستعمار، وبالإرهاب الظالم هذه، والسطحيون والأغرار الذين لا بصيرة لهم ينظرون إلى هذه الدول نظر الإعجاب، فينظرون إلى الجوانب الحسنة أو المحاسن التي عندهم التي لم تقم عن على إيمان ولا 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 رجاء ولا، وإنما هي التجارة والمصالح، ويعمون عن المساوي والقبائح والفضائح. وهذا شأن كل من لا ينظر بنور الله ولا يزن الأمور والأحوال بميزان الله العادل. نعم.
سلام.
الله المستعان.
ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة.
الله.
وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول. فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، ويصلح به الناس في دينهم ما فإن وهذا الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم
لا يظلم ولا يأخذ من أموال الناس ما لا يحل. اللهم
نعم. ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه
كان الكلام ترتيب الكلام الثاني والأول، يعني يصلحون في قوله الثاني لعله يريد الآخر، يعني وهو الأول، يعني الآخر الذي يطعم الناس ما يحتاجون إليه ولا يطعم ولا يأكل إلا الحلال، هذا هو الذي يصلح به الناس ويصلح به دينه. نعم. بالله
أحسن الله. فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه أن هرقل ملك الروم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
الصلاة والصدق والعفاف والصلة، عفاف وصلة، عفاف وصلة، عفاف على الحرام والمستبيهات، وإحسان وصلة. نعم.
وفي الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء هو الذي هو السخاء. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع، نظيره في الصبر والغضب الذي
والعطاء والبذل والسخاء ما يختص بالمال. الله المستعان. يعني يكون بالمال ويكون بالجاه يكون بالمعاونة، يكون بطرق يعني بذل المنافع بشكل عام، بذل المنافع مالية أو معنوية. لا إله إلا الله. وبذل يكون يعني بتقديم المشورة الحسنة وببذل العلم وطرق السخاء، وضده البخل، بخل بالمال، بخل بالجاه، بخل بالمعروف. نعم.
وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع.
وبذل المنافع. وبذل المنافع. نعم.
وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. فإن الناس ثلاثة أقسام.
الله.
قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا
يغضبون لنفوسهم ولربهم. هذا ما ينفع زين. نعم.
وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم.
أعوذ بالله، هذا متبلد بارد الطبع. أعوذ بالله. نعم.
والثالث وهو الوسط الذي يغضب لربه لا لنفسه.
هذا القمة. يغضب لربه لا يعني له. فيه القسم الرابع وهو أسوأ، وهو من يغضب لنفسه لا لربه. هو كثير عجيب. يقول الثاني ايش؟
سوري. وقسم الثاني فإن الناس ثلاثة أقسام. قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم.
لنفوسهم ولربهم يعني هذا توازن.
وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم.
عجيب.
والثالث وهو الوسط الذي يغضب لربه ولنفسه. كما
يغضب
الذي يغضب لربه حسنا. الذي يغضب لربه لا لنفسه.
لا لنفسه. هذا كمال. هذا أفضل لك. لكن في قسم رابع ما ذكره، وهو الذي يغضب لنفسه لا لربه. هذا أسوأ الأقسام الأربعة.
نعم. سلام. كما في الصحيحين
وهو كثير، وهو كثير من الناس إذا مست حقوقهم ثاروا وغضبوا وقاموا وقعدوا، وإن انتهكت حرمات الله لم يبالوا. هذا كثير. قسم الرابع عجيب ما ذكر. نعم.
إزين. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فأما من يغضب لنفسه لا لربه.
أعوذ بالله.
أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حقوقهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور. وكلما كان إليها أقرب كان أفضل.
فليجتهد الناس يعني قليل من يصل لهذه الغاية، لكن كل من كان أقرب إلى المرتبة العليا كان خيرا، كلما بعد كان دون ذلك. نعم.
وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث الله كمال بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والله أعلم. فصل. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحق الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد، وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة. وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم دين ما ليس فيه، ومن قال في مسلم دين دين ما ليس فيه
بدون دين
ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردعة الخبال
حتى
يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما ردعة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكماء والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكماء والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم.
سقول أعد الحديث.
أحسن لك. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردرة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل يا رسول الله وما ردرة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكماء والشهداء والخصماء وهؤلاء أركان الحكم. وفي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان بني مخزوم وبني عبد مناف فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى غيرها على قول آخرين وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. وقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع يعني الذي يقبل الشفاعة أو المشفع فلعن الله الشافع والمشفع يعني الذي يقبل الشفاعة. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده أنا أهبه له. فقال فهل لا قبل أن تأتيني به؟ ثم قطع يده. رواه أهل السنن يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفنت عنه قبل أن تأتيني به لكان. فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها. والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين واصل هذا في قوله تعالى من يشاء شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشاء شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير معه شيئا، ما حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به، والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه حد، للعموم والمفهوم والتعليل. للعموم والمفهوم والتعليل هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه يقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك كما قال: فهل لا تركتموه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فهل لا تركتموه. وحديث الذي قال: أصبت حدا فاقمه، مع آثار أخر. وفي سنن أبي داود والنسائي
رحمه الله.